ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في ملفات ساخنة. حرب شديدة التعقيد، هكذا وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الحرب في غزة. اشتباكات تدخل شهرها الرابع وعملية برية لم تحقق أهدافا وضعتها إسرائيل منذ البداية. قال جالانت إن العملية البرية تتقدم وتحقق أهدافها، مشيرا إلى أنها ستتواصل خلال الأشهر القادمة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح من وصفهم بالرهائن. كما أكد جالانت أن قواته تعتزم الوصول إلى رفح دون الكشف عن الموعد والكيفية، ما يثير المخاوف على مصير نحو 1,500,000 نازح هناك. جالانت زعم أن إسرائيل قضت على نصف مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الضغط العسكري حتى القضاء على الحركة تماما. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن حركة حماس قدمت مطالب بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنه أكد عدم القبول بها، مطالبا بأن تكون الشروط مماثلة للاتفاق السابق الذي شهد تبادل نسبة من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر الماضي. فما مصير العمليات العسكرية في رفح وخطورتها على المواطنين؟ وهل يمكن تمرير الاتفاق الذي طرحه الوسطاء على الفصائل الفلسطينية؟ ينضم إلينا في هذه الحلقة من عمان الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور أيمن لحناطي. أهلا بك دكتور. كيف يمكن فهم تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الحرب في غزة شديدة التعقيد؟
بداية مرحبا لكم الجميع مستمعيكم الكرام. بالفعل يعني هو تحدث بالواقع ما يحدث في غزة الآن من عمليات قتالية ومن مواجهة من قتال عنيف وشرس واشتباكات شرسة واجهة الجيش الإسرائيلي والجيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل المقاومة الفلسطينية. بالفعل هذا يعني يعطي نموذجا جديدا في العالم أنها من أعقد العمليات. أنت تتحدث عن منطقة مكتظة بالسكان، دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالفعل الغارات، الآلاف الغارات الإسرائيلية بالطيران والقصف المدفعي، وأصبح يعني هناك تعبير يستخدمونه في إسرائيل تسطيح، يعني بما معنى جعل كل المباني على مستوى الأرض. وهذا يعني الآن أصبحوا الآن هم الإسرائيليون الآن يعانون من هذه المشكلة، لم يستطيعوا التأقلم مع الواقع الجديد في غزة. بالمقابل استثمرت المقاومة الفلسطينية ومقاتلي المقاومة الفلسطينية هذا الواقع الجديد، وأصبحت تستغل هذه المباني المهدمة والبيوت التي هدمت بفعل القصف، وأصبحت تبني فيها وتعد فيها أفخاخ ومفخخات وتضع كثير من الخطط البدائية. فعليا خطط بدائية تستخدم في الحروب العادية في مواجهة جيش يزود بأحدث التكنولوجيا القتالية والحربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
برأيك هل القوات الإسرائيلية ستصل إلى رفح كما صرح يوآف جالانت؟
أعتقد أنهم عازمون على الوصول إلى رفح، يعدون العدة الآن، والخطة المطروحة الآن هي حتى يتحاشوا الاصطدام مع المصريين والتطورات السلبية مع المصريين بخوف المصريين من التهجير باتجاه سيناء. أنهم يعدون خطة الآن لإخلاء 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من الشمال إلى الجنوب، والآن في رفح يريدون إعادتهم مرة أخرى إلى الشمال. وأنا أستغرب هنا صراحة ماذا بقي في الشمال؟ الشمال أصبح مهدما، هناك كارثة إنسانية تنتظر الفلسطينيين في الشمال إذا مضوا الإسرائيليين في هذه الخطة ورحلوا ودفعوا الفلسطينيين للعودة، من نقلوهم بداية من الشمال إلى الجنوب يريدون الآن إعادتهم إلى الشمال، فهناك كارثة إنسانية ستزيد من معاناة الفلسطينيين إذا فيما لو عادوا إلى شمال قطاع غزة المهدم والذي دمرت كل البنية التحتية الموجودة فيه.
هل هذا التوجه يعني أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير كل الأنفاق في المناطق التي تقع شمال خان يونس وحتى غلاف غزة؟
لا يا سيدي، باعترافهم كل ما استطاعوا أن يهدموه من الأنفاق ويخصفوه من الأنفاق لا يتعدى 20% من أصل هذه الأنفاق. كانوا في بداية يتحدثون عن 400 إلى 500 كيلو متر من الأنفاق، عندما دخلوا بريا وواجهوا الواقع أصبحوا يتحدثون عن سبع أنفاق تمتد إلى طول 700 كيلو متر، وهناك محللين وخبراء عسكريين يتحدثون عن أن هذا الرقم أعلى من ذلك، وما يصل إلى 1000 كيلو متر من الأنفاق الممتدة في شمال وجنوب وعند سيناء ورفح. مشكلة الأنفاق ما زالت تواجه الإسرائيليين، حتى أنه تقديراتهم أعلنوها بصريح العبارة، لو أرادوا تدمير كافة أنفاق غزة فإنهم سيحتاجون كافة الألغام الموجودة على الكرة الأرضية. نتحدث عن كيلومترات، ولا نعرف يعني الخطط الدفاعية التي أعدتها المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بالأنفاق. لا أعتقد، ربما تكون هذه الأنفاق قد خرجت خارج نطاق حدود قطاع غزة، ربما اتجهت إلى جهات الضفة الغربية، وربما تتجه اتجاه إسرائيل إلى الشمال. فلا أحد يعني من عنده قدرة أن يبني هذه المنظومة المعقدة من الأنفاق في ظرف 15 عاما، لا أعتقد أنه يبني هذه المنظومة دون أن يكون هناك عنده بلان بي أو خطط خروج أو خطط هروب أو خطط تكون بديلا لأي خطط تواجهها في القتال.
متى يمكن أن يمضي الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مخططه ونقل المواطنين من الجنوب إلى الشمال؟
الآن الموضوع أصبح مطروح ويتم الحديث عنه بقوة الآن، ويجري بموازاة الحديث عن الصفقة والانتظار ما ستفضي إليه الصفقة. هم يعني التصريحات الأمس التي صدرت عن وزير الحرب جالانت ووزير ونتنياهو، هذه هي يريدون بها الضغط نفسيا على قيادة حماس بالرضوخ إلى هذه الصفقة، وإلا مارسوا المزيد من العمليات القتالية والضغط العسكري. أعتقد أنه إذا لم يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى هدنة، أقل ما فيها هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار لتحاشي القادم من الأيام. نتحدث عن أن رمضان، شهر رمضان على الأبواب، وهذا يعتبر بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين هاجس كبير، لأن في رمضان تزداد المشاعر الإيمانية، وإذا استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصمد إلى رمضان، نتحدث عن 3 أسابيع تقريبا، وهو كمان هناك مباشرة مع رمضان هناك فترة الأعياد، وهذه فترة حساسة جدا. يعني لا أعتقد أن الأمريكيين والإسرائيليين في صراع مع الوقت الآن، إذا وصلوا إلى مضوا في مخططهم الآن باتجاه رفح سيتورطوا في رفح، وسنصل إلى شهر رمضان مع هذه بعمليات قتالية وتدميرية، هذه ستؤجج المنطقة وربما ستفتح جبهات أخرى حقيقية من الضفة الغربية، من عرب الداخل وشمال في الشمال من جهة حزب الله في جنوب لبنان.
هذه المعطيات هل تعني فشل الصفقة التي قدمها الوسطاء للفصائل؟
فعليا لا نستطيع أن نقول أن الصفقة قد فشلت، لا يعني هناك حديث عن انتظار لردود. الإسرائيليون قدموا ما عندهم، الفلسطينيون يفاوضون على الآن آخر شيء، هناك مطالبة فلسطينية حقيقية بزيادة العدد المقترح للسجناء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال. الحديث في بداية الصفقة كان عن المرحلة الأولى عن إفراج عن 35 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا، مقابل أن يكون هناك إفراج عن بنفس المعادلة التي تمت فيها الصفقة الماضية 3-1. لكن المقاومة الفلسطينية اليوم تصر على أنها تريد عدد أكبر من هذا العدد بكثير، وأعتقد أنه سيحصلون على ما يريدون، لأن الشارع الإسرائيلي يضغط بقوة خصوصا عائلات الأسرى والمحتجزين الذين أصبحوا يؤثرون كثيرا في الشارع الإسرائيلي. أصبحت اليوم لا تكاد تخلى أي صحيفة أو وسيلة إعلام إسرائيلية من مشاركة ذوي هؤلاء ومن مشاركة نفس الذين كانوا محتجزين وأسرى في يتحدثون في مقالاتهم وفي مقابلاتهم عن تجاربهم وعن مآسيهم في الأسر. وهذا يضغط كثيرا القيادة السياسية الإسرائيلية والعسكرية أن تدفعها أن تقدم إلى حل يخرج هذه الحكومة من معضلتها الحالية.
شكرا جزيلا لك دكتور أيمن لحناطي الخبير في شأن الإسرائيلي، كنت معنا من عمان. للمزيد أيضا من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ هشام النجار. أهلا بك سيد الكريم. يعني ما أسباب الإصرار الإسرائيلي على مهاجمة رفح على الحدود المصرية؟
إسرائيل تعتقد أن القادة الرئيسيين لحماس موجودين برفح، وهي تواصل عملياتها في غزة للوصول لهؤلاء القادة ولتحقيق هدف تروج له للداخل الإسرائيلي أنها حققت أهدافها الأولية في العملية التي أعلنت عنها في البداية، أنها تريد القضاء على حماس وتريد تفكيك حماس العسكرية لمحاكاة عملية سور الواقي في 2002 عندما فككت بنية الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح، وتريد أن تجعل غزة منزعة السلاح وبدون أي وجود لفصائل مسلحة بداخلها. بدون تحقيق هذا الهدف لا تستطيع إسرائيل أو لا يستطيع الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الترويج لانتصار في الداخل الإسرائيلي، وستعتبر بشكل معلن ورسمي مهزومة. فهي تريد أن تصل إلى رفح لتحقيق هذا الهدف، لأنها إلى الآن لم تفكك إلا حوالي 30% من قوة حماس العسكرية، ولم تصل إلى القادة العسكريين وقادة حماس الرئيسيين في الداخل غزة. نعم وصلت واغتالت بعض القادة في محور المقاومة في لبنان وصالح العروري وغيره، إلا أنها لم تصل بعد إلى محمد الضيف ويحيى السنوار وغيرهما من قيادات حماس في داخل غزة.
لكن أستاذ هشام، ما التداعيات الإنسانية لهذا الهجوم المحتمل على رفح المكتظة بالنازحين؟
نعم سيحصل، من المتوقع أنه سيحصل عدد من القتلى كبير جدا وعدد من الشهداء سيسقطون كبير جدا بسبب اكتظاظ رفح بالسكان، كما أنه سيحصل مضاعفة معاناة للأشقاء الفلسطينيين في غزة، مضاعفة إلى جانب المعاناة الرهيبة التي حدثت في الثلاثة أشهر أو أكثر من القضية من القتال. رفح مكتظة بالسكان ولن تستطيع، وأيضا هناك لا يزال هناك مقاومة وهناك من إرادة من حماس أنها تواصل القتال أيضا إذا أجبرت على ذلك. هي تريد وقف القتال حتى لا تنتهي حماس في غزة وتريد أن تظل في المشهد إلى النهاية، لكن إسرائيل أيضا تريد المواصلة لتحقيق أهدافها.
برأيك أستاذ هشام، ألا توجد محظورات لدى الجيش الإسرائيلي في مسألة اكتظاظ رفح بالنازحين حيث تضم أكثر من مليون مواطن؟
الضغط الدولي لا يأتي بنتيجة. إلى يعني لاحظنا أنه رغم أنه في تصريحات من قادة أمريكيين وتصريحات من وزير الخارجية الأمريكي بيأتي كل حين وآخر، تصريحات من الرئيس الأمريكي بأنه بيضغط على إسرائيل، لكن كل هذه الأمور لا تأتي بأي نتيجة. للضغط الرأي العام العالمي، المظاهرات في كل مكان لا تأتي بنتيجة. قرار العدل الدولية وقرارات التي قيل أنها من الممكن أن تأتي بنتيجة على إسرائيل الترعوي وتخفف من حدة هجومها وتحيد المدنيين إلى آخره، لا تأتي بنتيجة. إسرائيل ماضية في الوصول إلى أهدافها التي أعلنت عنها منذ البداية. من المفترض أنه يحدث ضغط من المجتمع الدولي أكبر من ذلك بكثير، وأن يكون جديا، لا أن تسمع تصريحات فقط. التصريحات تبدو للعالم مخادعة، وتبدو للعالم العربي مخادعة، لأنه عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه يضغط وأنه يقول لإسرائيل أو يقول لنتنياهو أن لا تستهدف المدنيين وأن تحايد المدنيين وأن تقلل من خسائر في صفوف المدنيين، وفي نفس الوقت يستمر إرسال معونات وإرسال دعم عسكري وإرسال دعم مالي لإسرائيل.
كيف تقرؤون إذن موقف القاهرة من التحركات الإسرائيلية المحتملة؟
موقف القاهرة قوي. القاهرة لديها ثوابت رئيسية وتحركت في جميع المحاور بكل إمكانياتها، لكن هناك ما يعوق تفعيل إرادتها على المستوى أن توقف إسرائيل الحرب. أولا، هذا هو الثابت الأول لدى القاهرة، أن تنتهي هذه الحرب بأقصى سرعة، وأن توقف إسرائيل الحرب، وأن تصل المعونات الإنسانية والغذائية والدعم للغزاويين والفلسطينيين في غزة، وأن تبدأ عملية إعادة غزة للإعاشة، وأن تكون صالحة للحياة مرة أخرى.
وبرأيك، هل تخاطر إسرائيل بعلاقتها مع مصر وتسيطر على محور فيلادلفيا؟
أنا أستبعد هذا الأمر، لأنه يعتبر خط أحمر من الخطوط الحمراء التي رسمتها القاهرة، لأنه في هذه الحالة هناك تهديد لعملية السلام بين مصر وإسرائيل. هناك تهديد فعلي، إذا أقدمت إسرائيل على فعل لا ترغب فيه القاهرة ويمثل تهديد للأمن القومي المصري ويمثل لخرق لعملية السلام بين مصر وإسرائيل، من الملاحظ أن الأمور متوترة فعليا حتى قبل أن تخاطر إسرائيل بهذا الأمر، حتى قبل أن تصل إسرائيل أو تلوح حتى بهذا الأمر. هناك توتر في العلاقات ظاهر جدا. تم تسريب خبر أن الرئيس المصري رفض الحديث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. هناك رفض مصري لما تقوم به إسرائيل من استهداف هملي وغير مسبوق للمدنيين في غزة، وقتل أكثر من 27,000 مواطن فلسطيني، منهم نساء وأطفال كثيرين.
لكن الحديث يدور الآن عن اعتزام إسرائيل نقل المواطنين من رفح إلى شمال القطاع حتى تقوم بعمليات في رفح. هل يمكن أن يحدث ذلك برأيك؟
هذا متوقع، حتى لا تصل العلاقات بينها وبين مصر إلى، لأنه من المؤكد أن مصر رفضت الخطة المتوارثة من الخمسينيات، والتي كانت من استشفى من كثير من التصريحات لقادة إسرائيليين وقادة عسكريين سابقين ومتقاعدين لإسرائيل، حتى قادة حاليين، أنهم يرغبون في نقل بعض الفلسطينيين أو قطاع من الفلسطينيين في سيناء، وتم الضغط من أكثر من قوة غربية على مصر في هذا الاتجاه، ولكنها رفضت بشدة. والرفض المصري من الممكن أن يكون نجم عنه رضوخ إسرائيلي للضغوط الأمريكية والغربية لمراعاة الرغبة المصرية ومراعاة الإرادة المصرية في هذا الاتجاه. من الوارد جدا أن تكون إسرائيل جهزت لهذه الخطة البديلة، أن تنقل الفلسطينيين أو قطاعات من المدنيين إلى الشمال الفلسطيني، الشمال غزة مرة أخرى، لكي تتمكن من العثور ومن مواصلة عملياتها في الجنوب.
شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام النجار، الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة. للمزيد ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الدكتور أمين حطيط. أهلا بك دكتور. وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت يقول إن العملية البرية في غزة تتقدم وتحقق أهدافها، وفي نفس الوقت يراها بالغة التعقيد. كيف تقرؤون ذلك عسكريا؟
من الوجهة العسكرية نستطيع أن نقول أن إسرائيل تتخبط في قطاع غزة، هي لا تمارس القتال والعمليات العسكرية المجدية التي تحقق الإنجاز العسكري، إنما تمارس عمليات القتل والتدمير وهي جرائم حرب. وبالتالي القول بأن عمليات تتقدم هو يعني هي قول بأن عمليات التدمير تتفاقم وتتراكم، وقد دمرت إسرائيل شريطا حدوديا مع قطاع غزة بعمق يتراوح بين 800 إلى 1200 متر، أخلته من الأبنية بنسبة بين 60 إلى 80%، واستمرت في تدمير الأبراج، حتى أن هناك من يقول بأن إسرائيل أوجدت في قطاع غزة عقيدة الأبراج المدمرة، قياسا على ما قيل سابقا عن عقيدة الضاحية الجنوبية في بيروت. أما من الناحية العسكرية وبلوغ الأهداف العسكرية، فأعتقد أن إسرائيل لم تحقق شيئا من الأهداف الثلاثة التي أعلنتها، وهي تحرير الأسرى أحياء، والقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، وأيضا في إحداث التغيير الديموغرافي، اقتلاع أهل غزة من قطاعهم. هذه الإنجازات أو هذه الأهداف لم يتحقق منها شيئا، لذلك تقول إسرائيل أو يقول جالنت وزير الحرب الإسرائيلي الذي يعتبر أحد المسؤولين الرئيسيين عن الفشل العملاني الإسرائيلي، يقول بأن العملية بلغت التعقيد أو معقدة، فهو التقدم هو في الإجرام، أما في الإنجاز العسكري فهي معقدة، حتى لا يقول أنهم فشلوا في تحقيق إنجازاتهم. ولذلك نحن نرى أن مزيدا من الوقت ينفقه الإسرائيليون في غزة فهو يكون فرصة لارتكاب الجرائم، ولن يكون فرصة لتعويض الهزائم. وهذا الأمر بات معلوما لدى الإسرائيليين أنفسهم ولدى حلفائهم أو الذين يمدونهم بأسباب القوة والفتك.
ما حسابات إسرائيل العسكرية عندما تعلن أنها سوف تدخل مدينة رفح؟
تعتقد إسرائيل أن التكتيك الذي يعتمده المقاومين لم يمنعها من الدخول إلى رفح، خاصة أن المقاومين يعرفون قواعد العمل بقتال الجيل الرابع، وهم لا يخوضون المعارك الحاسمة بل يخوضون على معارك الاستنزاف المؤذية للعدو. لذلك أن تقول إسرائيل بأنها ستدخل إلى رفح هذا أمر ممكن، لكن السؤال هل أن بإمكانها أن تستقر أو أن تقيم نظامها الأمني في رفح أو أن تقتلع المقاومة من رفح؟ كل هذه الأمور أمور غير قابلة للتحقق، خاصة بعد تجربة الأربعة أشهر التي خلت والتي يمكن أن تكلل والتي يمكن أن تعنون بالهزائم العملانية الكبرى لإسرائيل.
في ظل ما تشهده رفح من اكتظاظ للمواطنين، هل توجد معايير عسكرية للعمل والاشتباك أم ستظل إسرائيل تعمل بنفس الوتيرة؟
لا أعتقد أن إسرائيل ستغير نهجها، فهي من أحد أساليبها القتالية هي المجازر والقتل، قتل المدنيين، فهي تعتبر أن كل فلسطيني عدو لها، سواء كان عمره شهر، كان جنينا أو طفلا أو شيخا. ولذلك وجود الكتلة الديموغرافية المحتشدة أو المكتظة لن تشكل عائقا أمام العمل الإسرائيلي، لا بالعكس، قد يقدم ذلك خدمة لإسرائيل بأنها يتيح لها السير قدما بالإبادة الجماعية في ظل السكوت الدولي عن هذه الجرائم، وفي ظل الحماية الأمريكية لها، حتى أن محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرارا حاسما بوقف إطلاق النار حتى تحول دون قيام إسرائيل بعمليات الإبادة الجماعية رغم كل الضغوط الدولية على ذلك.
الحديث عن نقل المواطنين إلى المناطق الشمالية للعمل بأريحية في رفح، كيف يمكن تفسيره عسكريا؟
لا يمكن لإسرائيل أن تبقي الوضع في الجنوب بحال اكتظاظه والشمال فارغا، هناك تعديل لوجود السكان في قطاع بنسبة بمساحة تتراوح بين 95 إلى 125 كيلومتر، وهو المنطقة من الوسط والشيء وباتجاه الشمال. فهذه المنطقة لا يمكن لإسرائيل أن تبقيها مقفلة بوجه الأهالي في الوقت الذي يحتشد فيه أكثر من 1,300,000 في منطقة رفح أو ما يحيطها. ففي نهاية المطاف طالما أن مصر لن تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للخروج من القطاع، فإن هناك استحالة مادية وعملانية من أن يبقى السكان في رفح. لذلك ستكون مضطرة إسرائيل في نهاية المطاف لفتح الباب والطرق والممرات إلى الشمال لعودة الأهالي إلى دورهم.
في الجانب الآخر، ما هي الاستراتيجية التي تتبعها فصائل المقاومة الفلسطينية للاشتباك مع القوات الإسرائيلية في رفح؟
تتبع المقاومة الفلسطينية استراتيجية من فرعين. الفرع الأول هو المراوغة في الميدان من أجل عدم الاستقرار وعدم إخلاء الميدان من المقاومة، والمسألة الثانية مناورة الثمن الباهظ التي تنفذها المقاومة لتدفيع إسرائيل ثمنا باهظا مقابل اجتياحها. وهذا الأمر يقود المقاومة إلى البقاء الدائم في الميدان دون الخوض بمعارك حاسمة تدميرية، لأنها تعرف قدراتها النارية في مواجهة القدرات النارية للعدو الإسرائيلي، لكنها تستغل حالة الوهن والجبن والضعف الإسرائيلي فتمارس ضده العمليات العسكرية التي ابتدعتها في صنوفها الخمسة، سواء الإطباق أو الكمائن أو القنص البعيد أو البراميل الناسفة أو المناطق التقتيل، كلها مناورات تقودها إلى تنفيذ استراتيجية الثمن الباهظ التي ترهق العدو وتجعل جالنت يقول أن العمل في قطاع غزة عمل معقد.
وهل لنقل المواطنين إلى المناطق الشمالية أثار سلبية على فصائل المقاومة في رفح دكتور؟
لا أعتقد أن ذلك سيكون سلبيا، لا بالعكس، أن نقل المواطنين إلى المناطق الشمالية سيوسع من دائرة البيئة الحاضنة للمقاومة، خاصة وقد أثبت الفلسطينيون رغم المآسي التي حلت بهم أنهم لن يتخلوا عن مقاومتهم ولن يئن أحد منهم ولن يتراجع أحد منهم عن دعم المقاومة.
ما مصير إذن جهود التوصل لهدنة في ضوء التصعيد الإسرائيلي ورفض نتنياهو شروط الفصائل؟
أنا أعتقد أن الهدنة ستكون هي الحل في نهاية المطاف أو مخرج لا بد منه. ستكابر إسرائيل وتعقد الأمور بعض الشيء، لكن في نهاية المطاف ستضطر إلى القبول بالهدنة وتكون هدنة طويلة منفتحة لأن تتحول إلى وقف إطلاق النار، والمدة كما أعتقد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، يكون في نهايتها تفاهم أو اتفاق على مثل هذه الهدنة الطويلة.
ما هي المواقف المفترض القيام بها من المستويات السياسية في الدول المتداخلة في الأزمة لحماية المواطنين الفلسطينيين؟
الواقع أن المجتمع الدولي برمته يعتبر مقصرا حيال الفلسطينيين. اليوم ارتكبت مذبحة ومحرقة للفلسطينيين في قطاع غزة، ذهب ضحيتها بين قتيل وجريح ومفقود أكثر من 120,000 فلسطيني، ولم يتحرك العالم بشكل مؤثر، وهذا إدانة للمجتمع الدولي أو إدانة لمن سكت عن هذه الجرائم. الآن المطلوب وضع حد للعدو الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية عبر الضغوط والتلويح بالعقوبات، وبأن ترفع أمريكا يدها عن مجلس الأمن وتتيح اتخاذ القرارات التي توقف المذبحة الفلسطينية. لكن للأسف لا يبدو في الأفق أن هناك تحرك دولي فاعل يمكن من القول بأنه ذو تأثير على الحال في قطاع غزة لدرجة وقف الأعمال للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
شكرا جزيلا لك دكتور أمين حطيط الخبير العسكري، كنت معنا من بيروت. إلى اللقاء مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.